الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. قال: حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا بدأنا في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وذكرنا أن ما ذكره في كتاب العلم يتنوع، فبعضه في صيغ التحمل، وبعضه في أمور أخرى ذكرناها في الدرس الأول في كتاب العلم. وهذه الأبواب التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله تتعلق ب صيغ التحدث والتحمل، صيغ التحديث والتحمل. في الباب الأول يذكر الإمام البخاري رحمه الله حكم حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. هل هذه الألفاظ حكمها واحد؟ في الباب الذي يليه، الباب الذي يلي بعد الباب، يذكر القراءة والعرض على المحدث، وكيف يعبر، وما هي الصيغة التي يعبر بها في هذه الحالة. في الباب الذي بعده يذكر المناولة، وكذلك المكاتبة. هذه كلها سياق واحد. في هذا الباب، باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، في هذه المسألة التي ذكرها الإمام البخاري، يريد الإمام البخاري أن يقول أنها لا فرق بينها، هذا هو مذهبه، لا فرق بين قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وكلها تستعمل في القراءة على الشيخ وفي قراءة الشيخ. إذا كان الشيخ يقرأ فلا إشكال في أن تقول حدثنا، فإذا قرئ على الشيخ هل تقول حدثني أو أخبرني؟ في وهل هناك فرق بين حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا؟ بالنظر إلى الوضع اللغوي لا فرق بينها، لا فرق بين هذه الألفاظ التي ذكرها الإمام البخاري. وهل هكذا استقر الاصطلاح على هذا التفريق، على عدم التفريق؟ مذهب البخاري رحمه الله ومذهب كثير من الأئمة، بل قالوا هذا مذهب جماهير أهل المشرق، قالوا مذهبهم عدم التفريق. ومذهب البخاري هنا واضح اختياره، أنه ذكر عن شيخه الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي، عن شيخه سفيان بن عيينة أن حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعته، هذه كلها حكمها واحد. إذن هؤلاء يرون أنها على الوضع اللغوي، وأن الوضع الاصطلاحي لم يغير ما عليه هذه الألفاظ من الوضع اللغوي. إذن على قولهم يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، يجوز في قراءة الشيخ وفي القراءة على الشيخ. طبعا في قراءة الشيخ لا إشكال في حدثنا، ولكن في قراءة الشيخ هل نستعمل أيضا أخبرنا؟ هذا الإشكال. وهل نستعمل إذن أنباءنا؟ هذا الإشكال. عندهم هذه الألفاظ تستعمل في الأمرين، هذا المذهب الأول. إذن لا فرق بين هذه الألفاظ، وتستعمل في قراءة الشيخ وفي القراءة على الشيخ. المذهب الثاني المنع منها إلا مقيدا، مثلا يقول حدثنا فلان قراءة عليه وأخبرنا فلان قراءة عليه. وهذا مذهب ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي والإمام أحمد، والمشهور عن الإمام النسائي. وهناك مذهب آخر يرى التفريق، يقول قراءة الشيخ يقال فيها حدثنا، والقراءة على الشيخ يقال فيها أخبرنا وأنبأنا. هذا أيضا مذهب بعض المحدثين، وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح. المتقدمون أكثرهم على مذهب البخاري، والمتأخرون أكثرهم على هذا المذهب الذي ذكرته، التفريق. ذكر الحافظ ابن حجر هنا فائدة مهمة جدا، و ذكرها في هذا المسألة. يقول بعد استقرار المصطلحات ينبغي أن يلتزم بها. المتأخرون إذا كانوا اتفقوا على شيء ينبغي أن يلتزم بتلك المصطلحات. إذا كان المتأخرون مثلا اتفقوا على التفريق ينبغي أن يلتزم به، ولكن لا يحمل المتقدمون هذا الذي اتفق عليه المتأخرون. لماذا يلتزم به؟ حتى لا تختلط الأمور. هكذا اتفقوا فيما بينهم، اصطلحوا فيما بينهم، فلا يأتي أحد ويقول لا لا أنا على مذهب البخاري، أنت على مذهب البخاري بس أنت في هذا العصر. لو كنت في وقته لا بأس أن تكون على مذهبه، بس الآن استقرت المصطلحات عند المتأخرين فينبغي أن نتعلمها ونلتزم بها. واضح؟ الحافظ ابن حجر له كتابه نخبة الفكر، ونخبة الفكر فيه ضبط المصطلحات، كثير من المصطلحات ما تعلق بالتفريق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الحسن لذاته لغيره، الشاذ والمنكر والفروق بين هذه، وما ذكره ليس هو مذهب المتقدمين كله، ما ذكره ليس هو كله مذهب المتقدمين. فهنا بعض الطلاب العلم يردون على الحافظ، كيف أنت تقول المتقدمين ما لم يقولوه وهذا لا يجوز؟ لا، الحافظ ابن حجر ألف هذا لأمثالنا حتى تضبط المصطلحات ونمشي عليها بعده. إذا كنت تريد أن تحكم على حديث الآن تراعي هذه المصطلحات. وله كتب أخرى منها الشرح مقدمة ابن صلاح وغيرها، ذكر فيها التفاصيل التي لا يمكن أن تحصلها إلا من خلال كتب أمثال الحافظ ابن حجر. فالمقصود بهذه الكتب ضبط المصطلحات عند المتأخرين. إذن هناك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هو مذهب الإمام البخاري، وأشهر من خالف الإمام البخاري تلميذه الإمام مسلم، وكذلك تلميذه ابن خزيمة، وكذلك تلميذه ليس تلميذه قرينه أبو داود رحمه الله. هؤلاء يعتنون بهذه الألفاظ، وإذا كان هناك فرق، إذا كانوا رووا عن أكثر من اثنين أكثر من واحد وهناك فرق يعيدون السند، حدثنا فلان حدثنا فلان قال حدثنا فلان وأخبرنا فلان أنبأنا فلان، يعيدون لبيان الفرق في هذه الألفاظ. وقال لنا الحميدي في بعض النسخ كلمة لنا غير موجودة، وفي بعض النسخ موجودة مثل ما هو معنا، في أكثر النسخ كلمة لنا موجودة. وفائدة كلمة لنا أنه سمع منه مباشرة، الحميدي شيخه، وهو أول شيخ روى عنه أول حديث في صحيح مسلم في صحيح البخاري كما سبق، إنما الأعمال بالنيات. يقول كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود، ذكر هنا ثلاثة أحاديث ذكرها للتنبيه على أن الصحابي إذا قال سمعت أو حدثنا أو حدثنا وسمعت، كل هذه الألفاظ بمعنى واحد. ذكر هذه هنا ثلاث أحاديث، وهي أحاديث مرفوعة أخرجها البخاري فيما سيأتي من صحيحه. هنا فقط ذكر بداية تلك الأحاديث، لأن المقصود هنا ذكر صيغة التحديث. يقول قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو حديث القدر المعروف، أخرجه البخاري في ما سيأتي. وقال الشقيق عن عبد الله وهو أيضا ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. هذه كلها حديث مرفوعة ستأتي عند البخاري. إذن هذه التعاليق ذكرها لبيان أن الصحابة كانوا ينورون في العبارات، وكلها بمعنى. ثم قال وقال أبو العالية عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعنعنة، رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بالعنعنة. هذه ثلاث روايات أو تعليق وتعليقات ذكرها للتنبيه على العنعنة، وأن العنعنة حكمها الوصل عند ثبوت اللقي، وأن رواية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي عن ربه سواء صرح الصحابي بذلك أم لا. وهذه التعليق الثلاث الأخيرة من قوله وقال أبو العالية ثم وقال أنس وقال أبو هريرة، هذه كلها تتعلق بالعنعنة، وأن العنعنة محمولة على السماء إذا ثبت اللقي. أما إذا لم يثبت اللقي وكان المعنعن معاصرا للمعنعن ولم يثبت في أي رواية من رواياته عنه أنه لقيه، فهذه المسألة مختلف فيها الخلاف المعروف بين البخاري وبين تلميذه الإمام مسلم. والإمام مسلم أطال فيها في الرد على المخالفين في مقدمة الصحيح، أطال فيها جدا. والمسألة هنا، هذه المسألة غير مختلف فيها. المسألة هنا إذا ثبت اللقي، ما معنى ثبت اللقي؟ الحميدي روى عن ابن عيينة مثلا 100 حديث، ونحن نعرف أنهما أن الحميدي في طبقة التلاميذ ابن عيينة، إذن هناك معاصرة ثابتة. روى عنه 100 حديث، في حديث واحد قال سمعت، انتهى الإشكال عند البخاري. إذن هذا ثبوت للقاء، في حديث واحد لو قال سمعت انتهى الإشكال. لم يقل في أي حديث سمعت، والمعاصرة ثابتة، ولم نعرف أيضا بأي وسيلة أخرى أنهما التقيا. قال الحميدي عن ابن عيينة في الأحاديث 100 كلها، هنا الخلاف. لو قال في واحد منها سمعت انتهى الإشكال، لأن المواصلة ثابتة واللقي أيضا ثابت. الإمام البخاري اشترط اللقي، والإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة، وهذا من الوجوه التي يقدم بها شرط البخاري، لأن التثبت عنده أقوى. وكتب بعض المعاصرين وذكر في رسالته أن ما عليه الإمام مسلم مجمع عليه، وأن بعض طلاب العلم لما يدخل في أي مجال يعتبر نفسه يعني أحد أعلام ذلك الفن فيجاريهم وينسى نفسه. إذن في العنانة مع ثبوت اللقي عند البخاري محمولة على السماء، وهذا ليس هناك خلاف في هذه المسألة. وقال أبو هريرة عن ربه يرويه عن ربكم، هذا أيضا مثل أثر أبي العالية أو حديث أبي العالية. حديث أبي العالية فيه أمران، صيغة ابن عباس وأيضا الصيغة التي استعملها في النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه فيما يروي عن ربه. ثم ذكر حديث قتيبة بن سعيد بن جميل بن الطريف البغلاني، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في عدد من المواضع، وعبد الله بن دينار هو الذي ترجع إليه عنه. يعني هنا روى عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، وفي الحديث الذي بعده سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار، وأيضا هناك روايات أخرى في الصحيح نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، أي هناك شبه كبير بين هذه الشجرة وبين المسلم، فحدثوني ما هي. هذا هو الشاهد، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، وقع الناس في شجر البوادي، واحد يقول الشجرة الفلانية، واحد يقول في الشجرة الفلانية، إذن كلهم أهمهم هذا الأمر. في فتح الباري على الطاولة يعني كلهم يريد أن هذا نفس الحديث ذكره في الحديث في الباب الذي بعده، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. الآن هذا يعتبر اختبارا من النبي صلى الله عليه وسلم لتلاميذه. ما أعظم هذا الشيخ وما أعظم أولئك التلاميذ، سبحان الله. تلاميذه من؟ صحابته. قال عبد الله بن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. الحافظ بن حجر هنا ذكر الألفاظ التي وردت في هذا الحديث. في رواية مجاهد في باب الفهم في العلم في نفس كتاب العلم: فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم. هذا الذي جعله يستحي. أيضا في كتاب الأطعمة في صحيح البخاري: فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم. يعني كنا فيها فائدة، كنا عشرة وأنا أصغرهم، هذا جعله يستحي. في رواية نافع أيضا في صحيح البخاري: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما قمنا قلت لعمر يا أبتا. وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار في باب الحياء في العلم في كتاب العلم نفسه قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. ها؟ زاد ابن حبان في صحيحه: أحسبه قال حمر النعم. نعم، هذه الألفاظ تبين التفصيل هنا من منهج الحافظ بن حجر، والذي اهتم به جدا شرح الحديث بالألفاظ الواردة فيه. هذا يهتم به الحافظ جدا، أي كلمة إذا كانت هناك ألفاظ أخرى في نفس الرواية في صحيح البخاري أو في غير صحيح البخاري يستوفيها. وفي ذكر هذه الألفاظ يكون شرح للحديث، من أفضل طرق الشرح للحديث جمع الألفاظ كما رأينا هنا. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. طيب، كيف نثبت مراد الإمام البخاري هنا أن هذه الألفاظ كلها سواء؟ تعرفون من طريقة الإمام البخاري يشير ويترك المشار إلى أن يشير، وإشارته يفهمها أمثال الحافظ بن حجر وغيره. الحافظ بن حجر يقول: مراد البخاري يتم بجمع الألفاظ في هذا الحديث. هذا الحديث في رواية نافع ستأتي عند البخاري. هنا إيش؟ فحدثوني. طيب، هنا إيش؟ حدثوني. في رواية نافع أخبروني، وفي رواية مالك أيضا عند المصنف حدثوني ما هي، وفيها فقالوا أخبرنا بها. هنا إيش؟ حدثنا، وهناك أخبرنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوني ما هي، وهم قالوا أخبرنا بها، إذن ليس هناك فرق. وفي رواية عند الإسماعيلي أنبئوني، نفس الرواية أنبئوني، حدثوني، أخبروني. وكما ذكر الإمام البخاري هذه الألفاظ كلها في حكم واحد، بحكم واحد ليس بينها فرق، والسند رباعي كما ترون. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال: حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان، قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة.
نفس الحديث ولكن بوب عليه بهذا باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلطات، وهي الأسئلة التي يقصد بها التعجيز. فالإمام البخاري يبين هنا أن الهدف إذا كان هو الاختبار فلا بأس أن يختبر الإمام والمحدث والشيخ تلاميذه. والاختبار له أهداف وله مقاصد، منها أن يعرف أين هم من الدرس، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه يقول هذا لا بد منه، وخاصة إذا كانت المحاضرة طويلة. وأنتم أكيد عاصرتم الشيخ ورأيتم طريقته، الذي يحضر درسه كل واحد خائف أنه في لحظة ما قد يوجه الشيخ رسالة إليه. أنت كان اثنان من مشايخنا يحضرون درسه في جاءوا للحج، يحضرون درسه في الحرم المكي، أحدهم أعلم وأقصر ولكن يعني ما عنده جرأة، والثاني بعده وهو أطول ولكنه عنده جرأة، يوميا يذهب حتى يسأله الشيخ، هكذا يلتفت حتى يسأله الشيخ يوجه له، والشيخ يدري أن هذا معي فلا يسأل. كل يوم يرجع يقول لي حتى اليوم ما سألني الشيخ. والثاني مسكين هكذا يدس وكاد أن ينتبه له الشيخ يوم من الأيام. حضرنا دروسه هكذا كانت طريقته. سبحان الله، إذا مسك واحد يريد أن ينبه. فلذلك لما قرأت شرحه وأكد عليها كثيرا أن الشيخ لابد يسأل لابد، وخاصة إذا كانت المحاضرة طويلة، إن بعضهم قد ينام بعضهم قد يسرح في مصلحته أن يوجه هذه الأسئلة. مراد البخاري هنا أنه ليس من باب المنع الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هو نفس الحديث، ولكن الخلاف هنا في من روى عن عبد الله بن دينار. من روى عن عبد الله بن دينار هنا سليمان، وهو سليمان بن بلال المدني. ذكر الكرماني هنا أن البخاري رحمه الله يغاير في التراجم تقليدا لمشايخه الذين أخذ عنهم، ورد عليه الحافظ بن حجر رد وأسهب في رده، قل هذا غريب. أولا هؤلاء الذين هنا خالد بن مخلد وكذلك قتيبة لا تعرف لهم مصنفات يكون الإمام البخاري قلدهم فيها. ثانيا المعروف عن الإمام البخاري دقته في الأبواب، تنوره في ذلك، هذه الميزة معروفة عند البخاري. فأنت لما تجعله مقلدا كأنك لا تعترف له بهذه الميزة. فعلا كلام الكرماني غريب، والحافظ ابن حجر كثير التعقب للكرماني. وأنا أظن أن لو أفرد هذا برسالة، وقد تكون قد أفردت، ما هذه الأخوة المتخصصون عندهم، كثير التعقب له. لأنه أحيانا ما يأتي بأمور ليست في تخصص علم الحديث، ومنها هذا. الإمام البخاري هنا في الحديث الثاني أعطانا سند آخر، وهذه فائدة. وذكر أنا ذكرت لكم لم يحصل في صحيح البخاري تكرار بالسند والمتن إلا في نحو 20 حديثا، وهذا إذا كان يريد أن يكرر لفائدة ضرورية وضاق مخرج الحديث عليه يكرره هكذا. في الكتاب فيه 7000 وكذا، ولم يحصل هذا إلا في نحو 20 حديثا أو 21 أو 19 نسيت في هذا. الباقي لا يكرره إلا بفائدة جديدة، ومن الفوائد الجديدة تعدد السنة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل ربي زدني علما. القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام ابن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول: القارئ أقرأني فلان. قال: حدثنا محمد بن سلام، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنهما يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدالك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر؟
الله أمرك أن نصوم هذا الشهر
من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أقنياءنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
ما ورد في بعض النسخ، ومنها هذه النسخة، نسخة التأصيل: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. هذا موجود في بعض النسخ، والصحيح عدمه. في نسخة التأصيل في آخر الصفحة السابقة، صفحة 236، بعده لغير الأصيل هامش 5، بعده لغير الأصيل وابن عساكر وابي الوقت وابي ذر وعليه صح. باب القراءة والعرض على المحدث وعليه صح. بعده وراء الحسن. هذا الهامش المفروض يكون هنا الذي عنده نسخة التأصيل يصحح. هذا الهامش المفروض يكون هنا. باب ما جاء في العلم وقوله وقوله تعالى وقل رب زدني علما, هذا سبق فيه فلا داعي له هنا وليس له مناسبة هنا أصلا, لأن الباب هنا معقود للقراءة والعرض على المحدث. فالصحيح ما ورد في النسخ الأخرى وهي الأكثر, باب القراءة والعرض على المحدث, أو باب القراءة والعرض على المحدث. وقوله تعالى وقل رب زدني إلى هنا هذا ليس بصحيح. باب القراءة والعرض على المحدث هذا هو الصحيح. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. في هذا الباب يبين الإمام البخاري أن يرحمه الله أن القراءة والعرض على المحدث كل ذلك حكمه واحد. هنا الحسن هو الحسن بن أبي الحسن البصري, والثوري معروف سفيان بن سعيد, والمالك أيضا معروف. إذن تبويب البخاري هنا لبيان جوازه. الإمام البخاري لما يبوب على شيء لجوازه فاعلم أن هناك معارضة في هذه المسألة. من الذي خالف هنا؟ بعض السلف كانوا لا يعتدون إلا بما سمعوه من لفظ الشيخ دون ما يقرأ عليهم. بعضهم ما كان يعتد إلا بما سمعه من لفظ الشيخ ويشدد في هذه المسألة. ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث أو في حديثه عن ترجمة هذا الباب أن الخلاف في هذه المسألة قد انقرض. يقول وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزي, وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق. لا شك أن السماع من لفظ الشيخ أرفع درجة من القراءة عليه, وهذا هو مذهب الجماهير. وبعض المدنيين أرادوا أن يخالفوا أصحاب هذا القول فقالوا لا, القراءة على الشيخ أقوى من السماع من لفظ الشيخ. أرادوا معارضتهم وهذا القول ضعيف جدا. أما الخلاف في الجواز يقول الحافظ ابن حجر هذا الخلاف انقرض. والإمام البخاري هنا بوب للرد عليهم وأن كل ذلك جائز. ورأى الحسن سيسند البخاري في نفس, وكذلك الثوري ومالك, وهذا هؤلاء كلهم رأوا أن القراءة جائزة. هنا ماذا يقول؟ القراءة والعرض على المحدث. إذن القراءة عليه, القراءة هنا ليست قراءة الشيخ, القراءة على الشيخ. واحتج بعضهم، أكثر الشراح ذكر أن هذا البعض هو الحميدي. وطبعا هذا الاحتجاج اعتمده البخاري فلذلك ذكره هنا، ولكن من هذا البعض؟ ذكر أكثر الشراح أنه الحميدي، وذكر الحافظ بن حجر أنه كان قد قلدهم، ومنهم يقول بعض من عاصرنا لم يسمي، ويقول كنت قلدتهم أيضا في المقدمة أن البعض هذا هو الحميدي، يقول ثم تبين لي أنه ليس الحميدي بل هو أبو سعيد الحداد. أبو سعيد الحداد. ثم أسند إليه. إذن هذا البعض هو أبو سعيد الحداد. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه إلى آخر الحديث الذي سيذكره. قال هذا المستدل فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. طبعا الحديث الذي ذكره الحافظ بن حجر هنا الإمام البخاري ليس فيه أنهم أجازوه، ولكن هذا ورد في لفظ أخرجه الإمام أحمد وغيره، وسأذكر اللفظ. فأجازوه، ليست الإجازة هنا الإجازة في صيغ التحمل، فأجازوه أي قبلوا منه، هذا معناه فأجازوه قبلوا منه. واحتج مالك بالصك، الصك هو الذي يدون فيه إقرار المقر، ما الذي نسميه الآن الذي فيه إقرار المقر، كاتب العدل لما يكتب أن، والمقر لما يقر يكتب فيه، ثم هذا يعرض عليه في المجلس، ما أدري، يقرأ عليه في المجلس ألم تقل كيت كيت كيت، ويقول نعم، أي الإقرار الذي يدون فيه الإقرار، هذه أظن هي السكوك، حتى الآن السكوك هذه، أو أظن السكوك خاصة بما يصدره القاضي هذه. على كل حال السك هو الذي يدون فيه إقرار المقر، ويقرأ عليه إقراره في المجلس في المحكمة ويقول نعم، بمجرد قوله نعم تسوغ الشهادة عليه بكل ما ذكر وهو يستمع، وإن لم يتلفظ به يقرأ عليه أنك قلت وأنك قلت وأنك قلت وأنك قلت وأنك قلت، أليس كذلك؟ يقول بلى، أو يقول قلت، فكل ما ذكر يقال أنه قاله. واضح؟ واضح استدلال الإمام مالك. فيقولون أشهدنا فلان وشهدنا، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان، وهذا فيه إيش؟ هذا فيه إقرار، ثم يشهد عليه بكل ما سمع عنه. وكما ذكرت عن الحافظ بن حجر أن الخلاف في هذه المسألة خلاف منقرض، ولا خلاف في أن اللفظين جائزتان، ولكن السماع من لفظ الشيخ أقوى من القراءة عليه. حدثنا محمد بن سلام، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن وهو البصري قال لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان، هكذا في بعض النسخ، أليس كذلك؟ وحدثنا محمد بن يوسف الفربري، هذا موجود عندكم؟ من الذي ليس عنده؟ وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، موجود عندكم؟ أيهم من الذي ما عنده؟ أي نسختك إيش؟ أي نسخة؟
السلطانية.
هي السلطانية نفسها؟ من الذي عنده السلطانية؟ موجود؟ طيب، في بعض النسخ هذه نسخة هذه وهذه نسخة الشيخ السهارنپوري، وذكر أنه يعتمد على 10 نسخ، منها مقابلته بنسخة الصغاني، والصغاني نسخته النسخة البغدادية من أدق النسخ لصحيح البخاري. في هذه النسخة لا يوجد هذا. أخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى، في هذه النسخة هذا كله غير موجود. هنا لا بأس بالقراءة على العالم وحدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان، هكذا، لأن على كل حال وجودها وعدم وجودها سواء، يعني ليس هناك فرق، ولكن عدم وجودها أدق، لأن الرواية أصلا رواية الفربري، أليس كذلك؟ الرواية التي عندنا نحن قلنا لكم هي رواية الفربري التي وصلت إلينا، والفربري يقول حدثنا محمد بن إسماعيل، إذن هذه إضافة يعني لا داعي لها، ووجودها وعدم وجودها سواء، ولكن نحن نتحدث عن النسخ ودقة النسخ. في هذه النسخة غير موجودة هذه الجملة كلها. طيب، إذا قرأ على المحدث عبيد الله بن موسى عن سفيان، وهو سفيان بن عيينة أظن، إذا قرأ المحدث فلا بأس أن يقول حدثني، قرأ عليه والشيخ يستمع فلا بأس أن يقول حدثني، لأن الإشكال هنا كيف تستعمل كلمة حدثني وأنت الذي قرأت على الشيخ؟ طيب الشيخ يستمع وتعرضت عليه وقرأت عليه والشيخ أقرك، إذن يجوز أن تستعمل حدثني. قال وسمعت أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء، ثم ذكر هذا الحديث الطويل، حديث أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، المراد بهذا المسجد هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تعامله مع الصحابة يعني تعامل رجل متواضع جدا. لو كان مع غيره بمجرد ما يدخل سيعرف أن هناك أبها وهناك كذا وهناك يعني سيعرف هذا ما أعرف أيكم محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم أي في وسطهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب معناه يا ابن عبد المطلب. ابن عبد المطلب معناه يا ابن عبد المطلب. في بعض النسخ يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك أي قد سمعتك قل. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي. لا تجد علي أي لا تغضب علي. وجد يجد هذه متحدة الماضي والمضارع ومختلفة المصدر. وجد يجد موجدة إذا كان بماذا الغضب. وجد يجد وجودا إذا كان يبحث عن شيء فوجده. وجد يجد وجودا. وجد يجد وجدانا أيضا في ضالة. وجد يجد وجدا في الحب. وجد يجد وجدا هذا في الحب. وجد يجد وجدا هذا في المال. إذا وجد معناها اغتنى في المال. وجد يجد وجدا. وجد يجد جدة أيضا في الغنى. وجد يجد وجادة في المكتوب. إذن هذا في الماضي والمضارع متحد ويختلف باختلاف المصادر. وهنا وجد يجد موجدة هذا بمعنى الغضب. فلا تجد علي أي لا تغضب علي في نفسك. فقال سل عما بدأ لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقراء فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به. هذه الكلمة آمنت بما جئت به هذه تحتمل إخبارا وإنشاء. إخبارا أنه كان مؤمنا وجدد إيمانه هنا. يعني هو يخبر عن حاله آمنت بما جئت به. وهذا يؤيده ما ورد في روايات أخرى زعم رسولك أنك كذا وكذا. وزعم رسولك أن إذن وصله الخبر وآمن وجاء وأخبر بإيمانه النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أيضا وهذا الذي عليه الأكثر. ويحتمل أيضا أن يكون إنشاء آمنت بما جئت به ينشئ هذا في نفس الوقت أي في نفس الوقت يؤمن. يحتمل هذا وهذا. يقول الكرماني رحمه الله: مما يؤيد أنه إخبار أنه لم يسأل عن دليل التوحيد، ولو كان إنشاء لكان طلب معجزة توجب له التصديق. هذا يدل على أنه إيش؟ لأنه لم يطلب معجزة. وهذا الكلام من الكلام الفاسد الذي أخذوه من المتكلمين، لأن دلائل النبوة عند المتكلمين حصروها إيش؟ في المعجزة. ومن أفسد ما قاله المتكلمون حصروا دلائل النبوة في المعجزة. أكثر من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بل بالأنبياء عموما لم يطلبوا المعجزة، بعضهم طلب، وهذا البعض هو الذي يجعله المتكلمون هو الله. وإلا هذا الاحتمال يقول لكان طلب المعجزة، غريب جدا. هذه الأمور مدسوسة من أكثرهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكفي. عكس القرطبي رحمه الله، القرطبي المحدث، القرطبي المحدث هو شيخ القرطبي المفسر. القرطبي المحدث له المفهم في تلخيص صحيح مسلم، عكس وقال: فاستدل على صحة إيمان المقلد للرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم تظهر له معجزة. حتى هذا ليس يعني كلام القرطبي صحيح أو أصح من كلام الكرماني، ولكن أصلا الاستدلال لهذه المسألة من أغرب ما يكون. التقليد كما تعرفون عند المتكلمين هو الإيمان اعتمادا على الوحي، وللخروج عن التقليد لا بد أن تنظر وتستدل حتى يكون إيمانك إيمان غير مقلد. طيب كيف تنظر؟ تنظر في هذا الكون المشاهد لتصل عن طريقه إلى الإيمان بالله عز وجل حتى لا تكون مقلدا، لأن إيمان المقلد عندهم مختلف فيه، في أقل الأحوال أنه مختلف فيه، وكثير منهم يرون أن إيمان المقلد ليس صحيحا، وهذا نسب إلى أبي الحسن الأشعري وأنا لا أظنه صحيحا. في أقل الأحوال أنه مختلف فيه. كيف تخرج من هذا؟ تنظر في الكون المشاهد وتستدل حتى يكون إيمانك مبنيا على الدليل. ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلا، ما سمعه من القرآن ليس دليلا، هذا إيش؟ تقليد. طيب كيف تنظر عن طريق دليلهم الذي ذكروه، دليل حدوث الأجسام، وله مقدمات طويلة، وهذه المقدمات في أوضح صورها أربع وهي معقدة جدا. ما لم يكن إيمانك مبنيا على تلك المقدمات فأنت مقلد. هذا من أشنع ما تجده عند هؤلاء المتكلمين، أن الاعتماد على الوحي على الكتاب والسنة عندهم تقليد، وهذا التقليد يختلف عن ذلك التقليد الذي في واضح. على كل حال يكتبون ويكثرون في مسألة، فتجد أن تظن أن هناك إيمان المقلد، إيمان المقلد. هذا الذي يجب أن تكون معتمدا على الوحي والنظر في الكون نحن مأمورون به، والله عز وجل ذكر هذا كثيرا، ولكن النظر لا يكون على طريقة المتكلمين. النظر على طريقة المتكلمين ينسيك النظر صحيح. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ كثير ذكر الله عز وجل وجوب النظر في سياق الدعوة وفي سياق النظر إلى نعمه، هذا كثير. طيب، فقال الرجل آمنت بما جئت به، بغض النظر عما ذكرته عن الكلماني وعن القرطبي رحمهم الله، يبدو أن كونه إخبارا هو الصحيح، وهذا الذي رجحه أيضاً الحافظ بن حجر وغيره من الشراح. يقول وأنا رسول من ورائي من قومي، هكذا ضبطه الأكثر، بعضهم ضبطه وأنا رسول من ورائي من قومي، هذا ضبطه بعضهم. وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. طيب، إلى الآن ما جاء اللفظ الذي استدل به الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري هنا ماذا يقول؟ أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. الرواية ليس فيها أنهم أجازوه. طيب، هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد وغيره، وهذه طريقة الإمام البخاري يشير إلى الألفاظ في الروايات التي لم يذكرها ويستدل بها. في رواية أحمد وغيره وقد جئتكم في آخر هذا، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم، يقول الراوي فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. هذا معناه أنهم كلهم قبلوا كلامه فأجازوا، هذا معناه أنهم قبلوا كلامه واعتمدوا كلامه، ولو يروون عنه سيروون هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز له أن يقول حدثني النبي صلى الله عليه وسلم ويضمنه ما, 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 ما طرحه عليه، وهكذا من يروي عنه هذا الحديث. في آخر الحديث نسيت هنا، ورواه موسى، هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، وعلي بن عبد الحميد، هو علي بن عبد الحميد المعني هكذا لقبه، عن سليمان هو ابن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. رواية موسى هذه موصولة في عند أبي عوانة، ورواية عبد الحميد موصولة عند الترمذي رواها عن البخاري. وهنا هناك أيضا اختلاف في النسخ، في نسخة الصاغاني، نسخة الصاغاني نقل عنها الحافظ ابن حجر هنا قال يقول الحافظ ابن حجر وقع في النسخة البغدادية التي صححها العلامة أبو محمد بن الصاغاني والصغاني اللغوي بعد أن سمعها من أصحاب أبي الوقت وقابلها على عدة نسخ وجعل لها علامات عقب قوله رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت ما نصه حدثنا موسى إلى آخره. قلت وقال الصاغاني في الهامش هذا الحديث ساقط من النسخ كلها إلا في النسخة التي قرأت على الفربري صاحب البخاري وعليها خط. هذا الحديث موجود في هذه النسخ، نسخة سهرنفوري، كما قلت هي مقارنة كما يذكرون، مقارنة برواية الصهاني، ومما يدل على صدق ما يقال هذه الرواية. هذه الرواية لا توجد إلا في رواية الصهاني، وهي موجودة هنا، هي غير موجودة عندكم كلكم، أليس كذلك؟ ها؟ وهي موجودة هنا في رواية الصهاني. اقرأها من فضل، اقرأها من هنا في نفس الباب، خذ من هنا اقرأها. هذا الحديث الذي نقرأه هذا موجود في نسخة السهرنفوري، وهي مأخوذة من نسخة الصغاني.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال ثنى سليمان بن المقيرة ابن المقيرة قال ثنى ثابت عن أنس قال: نهينا في القرآن أن نسأل النبي. لحظة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال ثنى سليمان بن المغيرة قال ثنى ثابت.
شوف هذه الرموز تقرأ، لما تقرأ هذه الرموز تفكها. ثنى حدثنا،
حدثنا موسى بن إسماعيل قال ثنى، حدثنا سليمان بن المغيرة قال ثنى، حدثنا ثابت عن أنس قال: نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: أتانا رسولك فأخبرنا أنك
أتانا رسولك
فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك. قال: صدق. فقال: فمن خلق السماء؟ قال: الله عز وجل. قال: فمن خلق الأرض والجبال؟ قال: الله عز وجل. قال: فمن جعل فيها المنافع؟ قال: الله عز وجل. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: زعم رسولك أن علينا 5 صلوات وزكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: بالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق فليدخلن الجنة.
نعم. هذا الحديث كما ذكرت غير موجود إلا في نسخة الصغاني. بقية النسخ أنا عندي نسخ كثيرة في صحيح البخاري الحمد لله، مطبوعة ومخطوطة، لا توجد هذه الزيادة إلا في هذه النسخة. وذكر بعض الشراح هنا أن ابن عربي أنه كان يقول بقدم بعض العوالم. هنا ماذا يقول الراوي الصحابي؟ يقول: فمن خلق الأرض والجبال؟ فمن خلق السماء؟ فمن خلق الأرض والجبال؟ فمن جعل فيها المنافع؟ فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال؟ هذا كله بيان أن كل شيء في هذا العالم مخلوق، وذكر أن أحد شراح صحيح البخاري عن ابن عربي أنه كان يقول بقدم بعض الأمور، وذكر أن بعض المتكلمين وهو الدواني أظن هو الدواني نسب إلى شيخ الإسلام أنه يقول بقدم العرش، ثم دافع عن شيخ الإسلام وأثبت أن ابن عربي فعلا كان يقول بقدم بعض الأمور، وهذا ليست هي الطامة الوحيدة التي عند ابن عربي. ما يستغرب هنا نسبة بعض المتكلمين وكذبهم على شيخ الإسلام أنه يقول بقدم العرش، بل بعضهم ذكر أنه يقول بقدم العالم بسبب موضوع التسلسل، وكثير منهم يكذبون على شيخ الإسلام، مع أن شيخ الإسلام أكد في كثير من المواضع أن القول بأن هذا الشيء مخلوق هذا يدل على أنه إيش مخلوق خلقه الله عز وجل، وأنه بعد الخالق، لأن هناك مذهب بعض الفلاسفة منهم ابن سينا أن هذا العالم ممكن مع ذلك قديم، وأن هناك مقارنة اعتبارية بين الخالق والمخلوق، هو أراد أن يجمع بين مذهب المسلمين ومذهب الكفار في الرد عليه، أطال في منهاج السنة وفي غيره من الكتب. وهذه المسألة ما يحتاج أن يقال أن ابن تيمية قال كذا كذا، يعني هذه من بدهيات الأمور التي يعرفها الطفل. في مع ذلك هناك من يكذب على شيخ الإسلام ويقول أنه بما أنه يقول بالتسلسل فهو يقول بقدم العالم. وأما ما يتعلق بابن عربي فقد أيده هذا الشارح نسيت اسمه، أظن الكشميري في فيض الباري أيد ذلك، وله أبيات ألحقها بنونية ابن القيم دفاعا عن شيخ الإسلام، وهو من علماء ديوبند الكشميري، ألحقها بنونية ابن القيم وذكرها في شرحه على البخاري، شرحه للبخاري اسمه فيض الباري. هنا في هذه الرواية يقول نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس وكان يوجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية. لماذا؟ لأنه لا يدري عن هذا الحكم. ثم يقول العاقل، لأن أهل البادية فيهم فظاظة، فكنا نتمنى أن يأتي شخص يجمع بين هاتين الميزتين، يأتي من البادية حتى يأخذ راحته في الأسئلة. شوف كيف هذه الأسئلة كيف يعني، وقد أحسن إلى الأمة بهذه الأسئلة رضي الله عنه وارضاه. ويقول من أهل البادية العاقل، لا يكون أيضا ويسأله ونحن نسمع، وهذا الذي حصل في هذه القصة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.